الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. القول في شروطه. الكلام فعلا في شروط الصوم. نعم، يعتبر في شروط الصوم في شروط وجوب الصوم وشروط صحته. فإذن عندنا بحثان: شروط الصوم أصل توجه الوجوب، ومرة لا، الوجوب قد توجه ولكننا نسأل عن شروط الصحة. جيد. يقول: أول ما يشترط في وجوب الصوم حتى يتوجه الوجوب إلى المكلف، لابد أن يكون بالغا، بالغ عاقل. فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه. المغمى عليه هو ملحوق بالمجنون، المغمى عليه ملحوق بالمجنون، وذلك لارتفاع الخطاب عنه. المغمى عليه لا يخاطب، لا يخاطب المغمى عليه، والمجنون أيضا كذلك لا يخاطب. ولذا لو مثلا أغمي على إنسان قبل صلاة الظهر مثلا، وبقي مغمى عليه إلى طلوع إلى الغروب، أفاق الساعة 10 في الليل، وهذا الآن يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر؟ ما يجب عليه، لا الظهر ولا العصر. ليش؟ لأنه كان مغمى عليه، لم يكن مخاطبا، الخطاب لا يتوجه إليه أصلا. واضح؟ فهو يشترك مع المجنون في عدم توجه الخطاب إليه. وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة، وإن كان السكران قد فقد عقله، أذهب عقله بشرب هذا المسكر، لكنه يعامل معاملة العاقل، يعامل معاملة العاقل. فلو ترك الصيام يعاقب على تركه. لماذا لم تصم؟ يقول كان سكرانا. هو لماذا سكرت؟ أنت أسكرت نفسك بنفسك. واضح؟ فلا يعاقب، فيعاقب على ترك الصيام، ويجب عليه أن يقضي. إذا لو كان هذا السكران تمثل بالصيام وقال أنا أصوم وفعلا صام، هل يصح منه الصوم؟ لا، لا يصح منه الصوم، لا يصح منه الصوم. ليش لا يصح منه الصوم؟ لأنه لا يمكنه أن ينوي، بعد فاقد العقل هذا. صحيح. يقول: فبحكم العاقل في الوجوب فيتوجه إليه الصيام يجب عليه أن يصوم، في نفس الوقت لا يصح منه الصوم. ونفس الكلام بيجينا في الكافر بعدين. الكافر يجب عليه أن يصوم ولكن لا يصح منه الصيام. واضح؟ عليه القضاء. نعم نعم، مع التعمد إذا ارتكب المفترض طبعا. فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة. والخلو من الحيض والنفاس والسفر. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مريض أو على سفر، فعدة من أيام أخر. والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر، السفر الموجب للقصر وليس مطلق السفر، وتفصيله في كتاب الصلاة. فيجب على كثيره، كثير السفر، يجب عليه أن يصوم. والعاصي بالسفر مثل زوجة تسافر بلا إذن زوجها، أي يصير سفر معصية، أو مثلا يكون السفر مقدمة لارتكاب المعصية، هذا يصير سفر معصية، فيكون عاصيا بهذا السفر. العبد مثلا يسافر بلا إذن سيده، أيضا هذا يصير سفر معصية، فيكون العاصي به، العاصي بالسفر ونحوهما، هذا يجب عليه الصيام. إذا متى يجب على المسافر أن يصوم؟ في حالة أن يكون كثير سفرا أو يكون عاصيا ونحوهما، مثل من يمر بوطنه أثناء السفر، يمر بوطنه بحيث توطن مكانا فمر به، هم المرور بالوطن يعتبر من قواطع السفر على ما تقدم في كتاب الصلاة بالتحديد في صلاة المسافر. نعم، هذا كل التفاصيل في صلاة المسافر، في صلاة المسافر. هنا يذكر هذا الأمثلة يوصل إلى نتيجة أنه من وجب عليه الصيام في حال من تمت صلاته في حال السفر وجب عليه الصيام. فإذا قصرت أفطرت، وإذا أتممت صمت. واضح؟ هذا نص الرواية الواردة في الباب الرابع من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول عن الصادق عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. فالمدار في وجوب الصيام على المسافر هو أنه هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة ونحوهما. ولذا حين هذه النقطة تحتاج إلى تتميم من حيث الاستيعاب التفصيلي، وتتميمها بدراسة ذاك المقطع من الصلاة. وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا ففي معنى المقيم، سافر ونوى أن يقيم 10 أيام، راح مثلا إلى مشهد مثلا وقال بقعد 10 أيام، هو ليست وطنا له، يقول رايح زيارة، لكن مع ذلك نوى أن يقيم أو لا؟ نعم نوى أن يقيم، فما دام نوى أن يقيم 10 أيام فيكون في حكم المقيم، في حكم الوطن. فالشارع المقدس يقول هذا مقيم، يقول لا لبس 10 أيام، خب 10 أيام عرفا صارت عادية، لكن أنت مقيم ولست مسافرا شرعا، عرفا أنت مسافر. واضح؟ يروح مكان ويقعد له شهر بل سنة أكثر، يسمونه مسافر عرفا، لكن الشرع يقول هذا بس يصير 10 أيام، ينوي أن يبقى 10 أيام يكون مقيما وليس مسافرا شرعا. ونفس الشيء الذي يمضي عليه 30 يوما، مر عليكم في المنهاج أنه لما يروح إلى مكان راح تقيم قال ما أدري، اليوم الثاني ها بتقيم 10 ما أدري، ما دام متردد يتم صومه أو يفطر أو يتم صلاته أو يقصر، يقصر فيه، نقول أنت مسافر إلى أن يصل إلى 29 يوم، 30 يوم، أكمل 30 يوم، بعدها 31 يوم، نقول له خلاص أنت أتممت 30 يوما مترددا. واضح؟ فلم تكن في حكم الشارع بأنك مقيم لوجود التردد، لأن في أي لحظة أنت مستعد للسفر، راح تسافر تخرج. واضح؟ وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا ففي معنى المقيم. ويعتبر في الصحة التمييز، خلصنا الآن من شروط الوجوب، الآن في شروط الصحة صار الصيام واجبا، فبعد أن صار الصيام واجبا لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به صحيحا، يعني يراعي فيه أجزاءه وشرائطه، وبأن لا يرتكب ما يفسده وهي المفطرات. ويعتبر في الصحة التمييز إن لم يكن مكلفا، حتى يصح منه الصوم لابد أن يكون مميزا، يعني لم يكن مكلفا، يعني لم يبلغ بعده، لكنه لابد أن يكون مميزا. التمييز من المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية وفي الكتب الفقهية، ويكون المراد من التمييز بما يتوافق مع الباب الذي هو فيه، واضح؟ بلحاظ الباب الذي هو فيه. ولذا التمييز في الصلاة، التمييز في الصوم، التمييز في الحج، التمييز في كتاب النكاح. جيد؟ نعم، يمكن أن تجمع في الجملة بتسامحا بأن التمييز يقصد به القدرة على الفرز والالتفات إلى الأحكام الخاصة بالباب الخاص. جيد؟ ولذا مثلا في الصلاة يميز ويعرف بأن هذه صلاة وليست قيام أجوف، يعرف حركات الصلاة، ويعرف مثلا تفاصيل الصلاة، ويعرف مبطلات الصلاة، ويعرف مثلا واجبات الصلاة، وأن الصلاة لا يمكن أن تقع إلا بوضوء وما إلى ذلك. هذا إذا يعرف هذه التفاصيل نسميه مميز. في مثلا في ما نحن فيه في الصوم، متى نسميه مميز؟ إذا عرف بأن الصيام يجب أن يمتنع فيه عن الطعام والشرب وجملة من المحرمات التي قد لا يعرفها تفصيلا. جيد؟ وفعلا يمتنع، ويعرف أن الامتناع مثل ما يصوم أولادنا الصغار. جيد؟ ويعرف بأن الامتناع هو في النهار وينتهي بغروب الشمس بدخول وقت صلاة العشاء. هذا المقدار يعطيه تمييزا، يقول هذا فلان مميز لأنه يعرف الواجبات والشرائط. عندك مثلا التمييز في مثلا في كتاب النكاح، هناك التمييز شنو يقصدون به؟ يعرف الحلية والحرمة، ما يصح كشفه وما لا يصح كشفه. جيد؟ الفرق بين الرجل والمرأة، وما يرجع إلى هذا الجانب اللي احنا نسميه اليوم عيب ما عيب، هذه الأمور. جيد؟ هذه يلتفت إليها ويعرفها في الجملة، هذا نقول عنه مميز. واضح أو لا؟ في كتاب الصلاة المصنف نفسه في الشرط السابع على طبعتي صفحة 189، في كتاب الصلاة ذكر معنى إلى التمييز، يصلح هذا المعنى أن يكون معنى عاما في الجملة. قال: والتمييز بأن يكون له قوة، في قبل الفصل الثالث في كيفية الصلاة، التمييز بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة. الآن قشر هذه العبارة من كلمة الصلاة، جيد، واستبدلها مثلا بالصوم، صير تمييز إلى تعرف إلى التمييز في الصوم، ومثل هذا النحو من التعديل في الأبواب الأخرى. جيد، ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا، وإن لم يكن مكلفا. فإذا المميز حتى لو لم يكن الصوم واجبا عليه لعدم التكليف لكنه يصح منه الصوم، يصح منه الصوم. وهو لماذا يصح منه الصوم؟ لوجود شرط صحة الصوم، وشرط صحة الصوم التمييز، وهو متحقق فيه. من هذا الشرط يتفرع الكلام عن يتفرع الحديث إلى مسألة أخرى، وهي أن الصوم الذي يوقعه الصبي هل هو صوم شرعي أم أنه صوم تمريني؟ واضح؟ وهذا يفتح لنا باب كبير، وهو عبادة الصبي هل هي شرعية أم تمرينية؟ هذا جيد تكتبون فيه عبادة، حول عبادة الصبي هل هي شرعية أو تمرينية، تشوفون الأقوال الواردة في الأبواب المختلفة، الروايات الواردة في المميز وما يرتبط بها، والأحكام المترتبة على المميز. في له موارد كثيرة يذكر المميز، يعني المميز في مثلا في الصلاة، في صلاة الجماعة لو صلى في الصف الأول، لو أذن المميز مثلا، الآن فيما نحن فيه، لو صام، لو حج المميز ثم بلغ، لو مثلا أجريت معاملة بيع وشراء مع المميز، جيد، لو ارتكب المميز مثلا جرما هل يعاقب أو لا يعاقب، هل يمكن أن يكون المميز شاهدا أو لا يمكن أن يكون شاهدا، وغيرها من الأبواب المختلفة التي يذكر فيها المميز. واضح إن شاء الله؟ هذا جيد يعني البحث عنها وجمعها. فإذا الكلام في أنه هذا المميز عبادته شرعية أو أن عبادته تمرينية. العمل الذي يقوم به هذا الصبي بلحاظ نيته، إذا قلنا أنه ملتفت ومميز، شو الفرق بينه وبين الكبير غير العمر؟ فيمكن أن ينوي القرب إلى الله عز وجل وينتهي عن المحرمات، يأتي بالواجبات ويأتي بحدود الصيام، فعندئذ يكون صيامه هذا صياما صحيحا شرعا، يعني صيام شرعي. هذا هو صيام شرعي، فتكون عندئذ عبادته عبادة شرعية. هاي إذا قلنا بأنه عبادة شرعية يكون هذا الأمر يلحظ. جيد، لكن لو قلنا بأنه عبادة تمرينية، بأي وجه نقول بأن عبادة الصبي عبادة تمرينية؟ هناك في علم الأصول محث، وهو الأمر بالأمر، هل هو أمر بالشيء أو لا؟ الآن هناك خطاب إلى الصلاة، خطاب من الشارع إلى الأب أن يأمر ولده بالصلاة، فالأب مأمور بأن يأمر، فصار الأمر بالأمر، يعني الشارع يخاطب الأب، أؤمر ولدك، فهو مأمور بأن يأمر، تفتين لولا؟ مأمور بأن يأمر، فالأمر بالصلاة موجه إلى من؟ أو بالصيام موجه إلى ولي الطفل وليس إلى الطفل لنفسه. فإذا كان موجه إلى ولي الطفل، هو لماذا يأمره بأن يصلي وهو غير مكلف؟ حتى يتمرن على الصلاة، فتصير العبارة شنو؟ تمرينية. هذا الأمر حتى يتحول إلى اعتياد ويكون الأمر خفيفا على هذا الصبي وهو بعد ليس مكلفا، هل هذا يجعلها فقط عبادة تمرينية أو لا، يرقيها إلى أن تصير عبادة شرعية؟ هنا يصير خلاف عندهم. واضح أو لا؟ هذا في علم الأصول يأتيكم مفصلا إن شاء الله تعالى. جيد. لا ليس مطالبة، إنما يكون ترتيب الآثار عليها. يعني لو مثلا لو تصورنا وجود نذر مثلا، هل يتحقق امتثال أو ما يتحقق امتثال؟ لو بلغ في الأثناء مثلا يتحقق امتثال أو ما يتحقق امتثال؟ نعم. ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا. واضح الآن؟ وإن لم يكن مكلفا. ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا. إذن رأي الشارح شنو؟ أن عبادة الصبي شرعية. وبه صرح هذا، عفوا هذا بعد قاعد يشرح شنو؟ يشرح عبارة المصنف. فإذا رأي المصنف أنها شرعية، وبه صرح في الدروس بأن عبادة المميز شرعية. ويمكن الفرق، يعني التفصيل، ويمكن القول بالتفصيل بين الصحة والشرعية، بأن الصحة من أحكام الوضع، فتكون مثلها مثل حكم وضعي، مثلها مثل الطهارة والبطلان وغيره، فلا يقتضي الشرعية. احنا لما نقول له صحيح صيامك صحيح يعني شرعي؟ لا، نقول الصيام صحيح بأن لأنه جاء به تام الأجزاء والشرائط، فكل ما يأتي به تام الأجزاء والشرائط يصير شرعي، عفوا يصير صحيح، ومو بالضرورة أن نصفه بأنه شرعي. لذا قال فلا يقتضي الشرعية. عجلت وش رأيك؟ هل التمهيد هذا وش بتوصل إليه؟ قال والأولى كونه تمرينيا لا شرعيا. ويمكن معه، يعني مع كونه تمرينيا، الوصف بالصحة، يعني هم هو عبادة تمرينية وأيضا في نفس الوقت يوصف بأنه صحيح أو ليس بصحيح. ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه. نتيجة هذا الصبي ليس في ذمته تكليف، التكليف غاية ما صدر إلى من؟ إلى أبيه، أن أمر ولدك بالصلاة، أمر ولدك بالصوم. واضح ولا؟ وارد في الروايات خلي الولد يصوم إلى الظهر مثلا، أو إلى الضحى، بعدين إلى الظهر، إلى أن يعتاد شيئا فشيئا على الصيام، وهذا وارد في الروايات. هو ما في تكليف موجه إلى الصبي نفسه. نعم، التكليف موجه إلى الأب، أنت مطلوب منك أن تأمر بس، حين سوى الولد أو ما سوى لا تلجئه على ذلك، المطلوب منك أن تأمر. فيمتثل الأب مو بصيام ولده، بأن يأمر ولده ويهيئ له ظروف الصيام. ويمكن معه، يعني مع كونه تمرينا، أن يوصف بالصحة كما ذكرناه، خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين، يقول لا يمكن أن يصير صحيحا ولا شرعيا، فيكون الفعل فعل العبد فعلا، أحسنتم، تمرينيا محضا، فعلا تمرينيا محضا. شلون يخليه يسوي رياضة؟ لأجل الرياضة بس، الصلاة لأجل الصلاة، تمرين فقط يتمرن، فلا يحصل على، نعم، على شيء. أما المجنون نعم الذي ذهب إلى نفي الأمرين، المحقق الثاني في كتابه جامع المقاصد، كتاب جامع المقاصد، هناك نفى الصحة ونفى الشرعية، يعني استفيد من نفيه للشرعية نفيه إلى الصحة. أما المجنون فينتفيان في حقه. المجنون بعد لا صحة ولا شرعية لانتفاء التمييز، المجنون ليس مميزا. الصبي عنده مقدار من الإدراك جيد، لكن المجنون ليس مميزا، ما يوجد عنده مقدار من الإدراك. لانتفاء التمييز والتمرين فرعه، التمرين إلى الصبي لأنه مميز، يعني لأن عنده إدراك. واضح ولا؟ فحيث لا إدراك لا تمييز، ولا حيث لا تمييز لا تمرين. ويشكل ذلك يعني عدم صحة العبادة التمرينية من المجانين. مجنون ما يصح، في بعض المجانين عندهم تمييز، ليش ما تفصل؟ أطلقت الحكم، يطلق الحكم في المجنون، كل المجانين عبادتهم غير تمرينية. الشارح يقول لا، بعض المجانين عندهم مقدار من الإدراك. هو شايفين مجانين، بعض المجانين يفهم، عنده أحاسيس مشاعر، يزعل عليك غيره، عنده مقدار من الإدراك، هذا عندهم مقدار من التمييز. ليش ما تصير هذا عبادته هم شرعية وهم صحيحة؟
بس المصنف ما قال
لا، مو المصنف قال، هو ذكر فرعا، الشارح ذكر فرعا ورد عليه.
يشير إلى قول المحقق الثاني.
نعم،
يشير إلى نفس المحقق عندما نفى الأمرين.
المحقق نفى الأمرين بالنسبة إلى الصبي، مو بالنسبة إلى المجنون. هذا أما المجنون بعد فرض جديد، قال فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز. ويشكل القول بانتفاء، ما أشار هنا إلى أنه مثلا قول لأحد أو شيء. والخلو، ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم. طبعا كلام المصنف الشارح يمكن أن يجاب عليه من أنه لا يمكن أن نقول بأن المجنون ينتفيان في حقه هم، نعم، هم الصحة وهم الشرعية، ويوجد تفريق بينه وبين الطفل المميز. كيف يحصل التفريق بينه وبين الطفل المميز؟ نقول في الطفل المميز ورد الأمر من الشارع بأن يمارس العبادة، مثل مروا صبيانكم بالصلاة، جيد. وهذه الآن الروايات اللي أشرت إليها في مسألة الصلاة، عفواً الصوم إلى الضحى، إلى الضحى ثم الصوم إلى الظهر وهكذا، هذا فيها أمر من الشارع. لكن في المجانين الشارع أصلاً ما أورد ولا رواية أنه تعال خلهم يصلون. واضح؟ نعم، في صورة تجعلنا نسوي بين المجنون وبين المميز، وهو القول بأنه أن نستنبط علة في المجنون وهي وجود الإدراك والتمييز، فنعدي الحكم من المميز إلى المجنون المميز. يا إلولا، شنو اللي خلاكم تعدونا؟ اشتققنا علة وهي علة التمييز. واضح ولا؟ الجواب عن هذه العلة تسمى علة مستنبطة، ولا قيمة لها ولا اعتبار. العلة عندنا على قسمين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة هذه العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، هذه العلة المنصوصة، بحيث أن الشارع رتب الحكم على هذه العلة وجودا وعدما. مثلا تحريم الخمر، ليش محرم الخمر؟ لإسكارها، هو الشارع جاب لنا العلة، جيد. فإذا العلة لوجود الإسكار، فالمدار على الإسكار، على كونه مسكرا. هذا الخمر لأنه مسكر يحرم شربه، الحين صار فلان يتأثر به أو لا يتأثر، يصير مسكر. وجدت علة الإسكار في شيء آخر، كشم مثلا الإغرة مثلا أو الحشيش أو غيره، يبقى علة الإسكار موجودة. نقول الشارع نصص على العلة، هاي علة يسمونها علة منصوصة، فينتقل الحكم معها ويوجد الحكم معها إذا وجدت. واضح؟ هذه علة منصوصة، هذه لها حجية. أما العلة المستنبطة هو الذهن يجي يفكر 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 يستخرج شيء، يقول ها الحكم يدور مدار هذا الشيء الذي استخرجته. نقول شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ إذا عندك حجة شرعية على ما ذكرته راح نتبع الحجة الشرعية، وليس لأنك استنبطت هذا الأمر. واضح أو لا؟ إذا ما عنده نقول هذه علة مستنبطة، أنت استنبطتها من بعض الروايات، جيد؟ هذه لا قيمة لها. واضح إن شاء الله؟ مثل ما نحن فيه، إذا ما جاي الرواية تتكلم عن المميز من المجانين، الرواية تتكلم عن مميز من العقلاء، هذا تعالوا مرنوه. أما المميز المجنون ما عندنا رواية تقول مرنوه أو تفيد تمرينه، فالتعدية إليها من أين؟ فقط لأنه مميز. وإذا قلت لأنه مميز يعني هذا علة مستنبطة ولا قيمة لها. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيها. والخلو منهما يعني من الحيض والنفاس. هذا نخليها إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى